بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان، اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فإنه ينسي الآخرة. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذا الحديث الشريف عدة تأملات. أولا قوله صلى الله عليه وآله: أخوف ما أخاف على أمتي. هذه العبارة تدل على أن هاتين الخصلتين من أشد الأمور التي توقع الإنسان المسلم في المهالك. ولو كانت هناك خصلة أخرى مع هاتين الخصلتين لأضافهما النبي صلى الله عليه وآله إليهما. فقوله أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان يدل على أن هاتين الخصلتين لا يوجد ما هو أعظم منهما، بحيث يخاف النبي صلى الله عليه وآله على أمته منها. السبب في ذلك أن هاتين الخصلتين أولا تفضيان وتوقعان الإنسان المسلم في المهالك العظيمة. الشيء الثاني أن هاتين الخصلتين فيهما عموم البلوى، يعني أكثر الناس يقعون في هذين الأمرين: اتباع الهوى وطول الأمل. بعض الذنوب وبعض المعاصي ربما مقصورة على فئة. الآن مثلا شرب الخمر لعله، الحمد لله، أكثر المؤمنين لا يشربون الخمر. الزنا، أكثر المؤمنين لا يزنون، أكثر المؤمنين لا يسرقون. ولكن اتباع الهوى وطول الأمل هما المحركان، هما السببان للمعاصي التي تقع من المؤمنين ومن غير المؤمنين، التي تقع من عدول الناس ومن فسقة الناس. فهاتان أو هذان الأمران هما السببان الرئيسان لوقوع المعاصي جميعا. فلذلك، لأنه يبتلى بهاتين الخصلتين اتباع الهوى وطول الأمل أكثر الناس، لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان. هاتان الخصلتان، الخصلة الأولى هي اتباع الهوى. الهوى قسمان: قسم محلل ومباح، وقسم محرم ومحظور. القسم الأول الذي هو محلل ومباح كثير من الأمور التي حللها الشرع الشريف، مثل الأطعمة المباحة وهي كثيرة جدا. ربما الإنسان يحب، يهوى أن يأكل من هذه المأكولات بأصنافها، هذا أمر مباح. النكاح المحلل، جمع المال المحلل، إذا كان الإنسان اكتسبه من حله وأنفقه في محله. السفر المباح، سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإذا هناك أمور مباحة محللة كثيرة جدا، والإنسان يهواها ويحبها. هذا النوع من الهوى جائز. النوع الثاني من الهوى أو من اتباع الهوى هو الهوى المحرم، حب المحرمات، الميل إلى المحرمات، ترك الواجبات. ربما الإنسان يحب أن يشرب الخمر والعياذ بالله، يحب أن يزني، يحب أن يفعل الأمور المحرمة، أن ينظر إلى ما حرم الله، أن يسمع ما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا هوى محرم. أن يترك الواجبات، لا يريد أن يحج، لا يريد أن يصلي، لا يريد أن يخمس، لا يريد أن يزكي، لا يريد أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر. هذا هوى محرم. إذن الهوى قسمان: قسم محلل ومباح، وقسم محرم ومحظور. والذي يخاف النبي صلى الله عليه وآله منه على أمته هو القسم الثاني للقسم الأول. فإذن الهوى الذي خاف النبي صلى الله عليه وآله على أمته هو الهوى المحرم، لأنه يفضي إلى الوقوع في المهالك، ويفضي إلى ترك الواجبات وإلى الإقدام على المحرمات. ولهذا اتباع الهوى، لما الإنسان يتبع هوى ويجعل نفسه في قياد هوى وتتبع الهوى، ففي هذه الحالة لا يمكن علاجه أو يصعب علاجه. الله سبحانه وتعالى يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. تلاحظون في كثير من الآيات المباركة فيها تحذير شديد من اتباع الهوى، لأنه هو الأساس، هو السبب الذي يوقع الإنسان في المهالك والذي يرديه. هنا مسألة مهمة، وهي أن الله جل وعلا وهب الإنسان عقلا وجعل هذا العقل كاملا، وجعل هذا العقل يفكر بالصورة الصحيحة، وبصره، وأرسل إليه الأنبياء والرسل والحجج من أجل أن تتضح له الأمور وتنكشف له الحقائق. ولكن بعد مجيء هؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، 124,000 نبي، وبعد أن بلغوا، وبعد أن ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، وفي سبيل التبليغ، وفي سبيل الإرشاد، وفي سبيل البيان، الآن لما ننظر إلى حال الإنسان في هذا العصر ماذا نجد؟ نجد الحروب، نجد الاضطهاد، نجد التمييز الطائفي العنصري الديني، نجد الشعوب في أسوأ حال، الجهل، الإرهاب. هذا ما وصل إليه الإنسان في عصر الحضارة، في عصر التمدن، في عصر الثورة التكنولوجية العظيمة، هل تتصورون أيها الإخوة أن الاختلافات التي هي الآن موجودة بين بني البشر، سواء كانت اختلافات دينية، مسلمون نصارى يهود بوذيون هندوس وغير ذلك، على مستوى الدين الواحد كالدين الإسلامي مثلا، نجد سنة شيعة سلفية معتزلة دروز إلى آخره. هذه الاختلافات هل نشأت من عدم معرفة الحق، من الضبابية على الحق بحيث لا يستطيع الإنسان المفكر أن يميز ما هو الحق وما هو الباطل؟ لا، الحق بين، الحق واضح، وكل من اتبع الباطل يعلم أن ما هو عليه باطل، ويعلم أن ما عليه أهل الحق حق. بحمد الله ونعمته الشيعة الإمامية يرون أنهم هم الحق، وعندما يناظرون غيرهم تكون لهم الغلبة، ولا يحتاجون أن يلجأوا إلى الكذب، إلى التزوير، إلى بتر النصوص، إلى الاتهامات، إلى غير ذلك مما يلجأ إليه المبطلون. إذن الذين يتبعون الباطل هم في الواقع يتبعون أهواءهم، ولو تركوا هواهم جانبا لوصلوا إلى الحق وعرفوا الحق. ولذلك نجد قوافل المستبصرين من المفكرين ومن العلماء ومن أصحاب الشهادات العليا الذين يتدينون ويتمذهبون بمذهب الحق. لماذا؟ لماذا لا نجد مفكرين من الشيعة، علماء من الشيعة يتحولون إلى المذاهب الأخرى؟ هذا على مستوى الدين الواحد، كذلك على مستوى الأديان. هل سمعتم مفكرا مسلما تحول إلى اليهودية؟ هل سمعتم عالما مسلما تحول إلى النصرانية؟ ولكننا نجد النصارى يتحولون إلى الدين الإسلامي. إذن المشكلة الأساس هي أن هؤلاء البشر المختلفون إنما يتبعون أهواءهم، ولو تركوا أهواءهم لا صاروا على دين واحد وهو الدين الحق. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا ما استجابوا إلى نداء الحق، إذا ما استجابوا إلى صوت الحق، إذن فهم يتبعون أهواءهم، وإلا فإن الله جل وعلا آتاهم العقول التي تفكر، وبصرهم وأرشدهم وأقام الدلائل والحجج والبراهين التي ترشد الإنسان إلى الدين الحق. ولهذا ورد التحذير الشديد من اتباع الهوى، لأنه يردي الإنسان ويهلكه ويقوده إلى الباطل. ولهذا روي عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أنه قال: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. ليس هناك عدو لك أشد من اتباع الهوى. قال: فإنه يصد عن الحق. لماذا اتباع الهوى؟ يخاف النبي صلى الله عليه وآله منه على أمته. قال: لأنه يصد عن الحق. الحق في المستوى العام وفي المستوى الخاص. يعني في المستوى العام بين الأديان، هذا الدين أو هذا الدين، من اتبع هواه سلك الدين الباطل، أو على مستوى المذاهب، من اتبع هواه سلك المذهب الباطل، أو بالنحو الخاص في خلال العمل، وهناك في من جهة الاعتقاد وهنا من جهة العمل. أيضا من ناحية العمل، لما الإنسان يأتي إلى الأعمال التي يعملها لا يرديه إلا هواه، فإنه بالهوى يزني، وبالهوى يسرق، وبالهوى يكذب، وبالهوى يغتاب، وبالهوى يختلف مع غيره. قال: وطول الأمل. هذه هي الخصلة المردية الثانية. طول الأمل ما هو؟ ما المراد بطول الأمل؟ طول الأمل هو نسيان الموت، وطول الرغبة أو شدة الرغبة في الحياة، وطول الأمل في البقاء. يأمل الإنسان أن يبقى كثيرا في هذه الدنيا وأن يعمر، ولا يذكر الموت، وهو منصرف ومصدود عن الآخرة وراكن إلى الدنيا. طول الأمل يبعد الإنسان عن آخرته، ولا يحفز الإنسان على أعمال الخير، بل يجعله يركن إلى الدنيا ويميل إلى الدنيا ويعمر الدنيا، ولكنه لا يعمر الآخرة، مع أن المطلوب هو أن يجعل الإنسان هناك موازنة. قال سبحانه: ولا تنس نصيبك من الدنيا. أنت لك نصيب في هذه الدنيا، لا تنسى، لا تغفل عن نصيبك. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اجعل هناك موازنة، اهتم بالجانب الدنيوي بالضوابط الشرعية في الحدود المحللة، ولا تنصرف عن الدنيا، ولا ترغب عن الدنيا رغبة تجعلك مقصرا في حق نفسك، ومقصرا في حق أسرتك وعيالك ومجتمعك. ولهذا ورد أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يشكو أخاه. قال: ما به؟ قال: هذا الرجل منصرف عن الدنيا بالكلية، هذا الرجل ذهب إلى البرية وحفر له حفرة وصار يعبد الله فيها. قال الإمام: أله عيال؟ قال: نعم. قال: من ينفق على عياله؟ قال: أنا أخوه. قال: وكيف يأكل هو في البرية؟ قال: أنا أحضر إليه الطعام. قال: اذهب فادعه. فذهب وقال: إن أمير المؤمنين يدعوك. فجاء الإمام، أول ما رأى قال: يا عدو نفسه، خاطبه بأنه عدو نفسه، قال يا أمير المؤمنين إنما أتأسى بك، أنا رأيتك منصرف عن الدنيا، زاهد عابد، تلبس المرقع وتأكل الجشب، أنا أتأسى بك. الإمام سلام الله عليه بيّن إليه أن هناك فرقا بين خليفة المسلمين وبين الإنسان العادي. خليفة المسلمين لا بد أن يكون زاهدا، لا بد أن يكون أفقر هذه الأمة، أفقر واحد في الأمة هو الخليفة. يعني الإمام يقول لماذا؟ قال لئلا يتبيغ بالفقير فقره. يعني لما الفقير ينظر إلى الخليفة ويجد أن الخليفة في ثيابه 1000 رقعة، في ثوبه 1000 رقعة، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، حتى من كثرة ما أقول تعال رقع فيها أنا خجلت منه. هذا هو خليفة المسلمين. إذا نظر الإنسان الفقير إلى خليفة المسلمين ماذا يلبس؟ يرى أنه أحسن حالا منه. إذا نظر إلى خليفة المسلمين ماذا يأكل؟ يرى أنه أحسن حالا منه. ولذلك لا يهيج بالفقير فقره، لأن الفقر إذا هاج بالفقير ربما يرتكب الجرائم. عجبت، كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج إلى الناس شاهرا سيفه. ويقول إذا دخل الفقر بلدا قال الكفر خذني معك. إذن أمير المؤمنين وضعه بهذه الناحية، بهذه الجهة، هذا يختلف وضع أمير المؤمنين عن وضع الإنسان العادي. لذلك يستحب للإنسان أن يظهر أثر النعمة عليه. إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. الله أنعم عليك، لماذا لا تلبس اللباس الجيد؟ لماذا لا تأكل الأكل الجيد؟ لماذا لا تسكن في المسكن الجيد؟ لماذا لا تكون عندك الوسيلة، وسيلة النقل الجيدة؟ لماذا لا توسع على عيالك وترفه على عيالك؟ إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. لكن في المقابل الإنسان لا يميل إلى الدنيا ولا ينغمس في الدنيا، ولكن يوازن بين متطلبات الدنيا ومتطلبات الآخرة، فلا يترك واجبا ولا يفعل محرما، لا يقصر في واجباته. بعض الناس يجب عليه الحج يقول لا والله عندي أعمال، عندي التزامات، لا أستطيع. لا، هذا ليس بصحيح. إذا وجب الحج وكان الإنسان قادرا على الحج يجب المبادرة إلى الحج في سنة الاستطاعة، ولا يجوز التسويف إلى السنين الآخرة بأي حجة من حجج الدنيا أنه عندي التزامات، عندي ارتباطات، عندي أعمال، عندي أشغال. هذه ليست أعذار مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. طول الأمل أيها الإخوة، لما الإنسان يأمل في البقاء، أولا يصده هذا الأمل عن كثير من أعمال الخير، لأن الإنسان عنده مال، فهذا المال لما يفكر أن أمامه 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة هو سيعيشها، يقول ربما هذا المال لا يكفيني، ولذلك لماذا أنفق منه؟ بعد ذلك كيف سيكون حالي؟ لماذا أعطي في سبيل الله؟ ولهذا يبخل عن الإنفاق في سبيل الله خشية أن يصيبه الفقر. أيضا يصد عن بذل النفس في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يأمل أنه يبقى 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، يقول لماذا أفرط في نفسي وأفرط في حياتي؟ لماذا أجاهد في سبيل الله والدنيا أمامي والمستقبل أمامي؟ ولهذا كثير من الناس عنده كلمة المستقبل، يقول لأنا أنظر إلى مستقبلي. نعم لا بأس، لا بأس، هذا أمر جيد، لكن لا تجعل ذلك يصدك عن سبيل الله، عن العمل في سبيل الله، عن العمل في الخير، عن الإنفاق في طاعة الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان لا يطول أمله، طول الأمل أيها الإخوة متفاوت. ربما الإنسان طويل الأمل لكن بأي درجة؟ يقول أنا سأبقى 10 سنوات. بعضهم لا، طويل الأمل أكثر، يقول سأبقى 20 سنة. بعضهم طويل الأمل لا أقل، يقول لعله أبقى سنة مثلا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله سأل أبا ذر: يا أبا ذر، ما هو أملك في الحياة أو في الدنيا؟ قال: يا رسول الله، إذا أصبحت لا أؤمل أن أمسي، وإذا أمسيت لا أؤمل أن أصبح. يعني يتوقع أنه لما يأتي الصباح يقول لعله الليلة لا أحياها، لا أعيشها. ولهذا كان أبو ذر رضوان الله عليه زاهدا عابدا متقشفا في هذه الدنيا، لا يجمع من حطام الدنيا ليشيد به هذه الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ما أطول أملك يا أبا ذر في هذه الدنيا، أنت أملك طويل. قال: أما أنا فإذا خرج نفسي لا أؤمل أن يرجع، وإذا رجع نفسي لا أؤمل أن يخرج. هكذا الإنسان. الآن نحن لما ننظر إلى الدنيا وننظر إلى الحوادث التي تقع في هذه الدنيا، هل أن الله جل وعلا أعطاك صكا بأن تحيا سنة واحدة، بأن تحيا نصف عام، شهر، أسبوع، يوم؟ لم يعطيك صكا بذلك. أنت تجد من الحوادث المتكررة التي تراها أمامك، كم من شاب في ريعان شبابه مات فجأة، فهل أنت مستثنى من ذلك؟ أنت مستثنى من هذا الاخترام الذي للموت الذي يخترم هذا وذاك؟ كم من طفل صغير مات؟ الله سبحانه وتعالى لم يعطك الضمان بأنه لا تموت إلا بعد أن تشارف 90 عاما أو 100 عام، لم يعطك ضمانا بذلك. فلهذا من لم يطل أمله خاف من ربه، لأنه أنت تعلم أنك ستواجه ربك قريبا. الآن أيها الإخوة، لو أن شخصا قيل له إنك ستعيش شهر فقط، مدة حياتك شهر، كل واحد منا الآن لو قيل له ذلك كيف سيكون؟ هل تتصورون أنه سيرتكب معصية، سيزني، سيشرب خمرا، سيسرق مالا، سيظلم إنسانا، سيغتاب مؤمنا. لا، كيف ستكون عبادته هذا الإنسان؟ هل تظنون أنه سيترك نافلة؟ هل ستظنون أنه سيكدس المال؟ أم أن كل مال يصل إليه سينفقه في سبيل الله؟ هذا مع أنه أعطي ضمان بأنه سيعيش شهرا، فكيف إذا لم يعطى ضمان بذلك؟ كل واحد منا ما أعطي ضمان بالشهر، لماذا لا يكون حاله أفضل من حال هذا الإنسان الذي أعطي ضمان شهر؟ ولهذا الإنسان ينبغي له أن يذكر الموت مرارا في كل ساعة، في كل وقت. ولهذا ورد في فتاوى العلماء أنه يستحب لك أن تجعل كفنك في مكان تراه دائما، اجعله في غرفة نومك في مكان تراه، كلما دخلت غرفة نومك رأيت كفنك. ويستحب لك أن تزور المقابر في كل يوم، فإن لم تستطع ففي كل أسبوع مرتين، ولا تغفل عن زيارة المقابر. وانظر إلى هؤلاء الموتى الذين احترمهم الموت، فأنت هل أنت مستثنى من هذه القاعدة؟ الله سبحانه وتعالى لن يميتك، والله جل وعلا قال لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. لما الإنسان ينسى الموت ولا يفكر في الموت ولا يخطر الموت منه على بال، يفعل المعاصي، يفعل الكبائر. هل تظنون أيها الإخوة أن الإنسان لو شعر أن الموت سيأتي إليه إذا زنى هل يزني؟ لما الإنسان يزني أثناء الزنا سيأتي له الموت، لا يزني، إنما يزني لأن عنده طول أمل في البقاء. كذلك لو أن السارق يعلم أنه إذا سرق المال سيموت لا يسرق، ولكنه إنما يسرق لأن عنده أمل في البقاء. وهكذا كل المعاصي التي يرتكبها الإنسان. الإمام الصادق سلام الله عليه سأله واحد من أصحابه قال: جعلت فداك، إن لنا جارية مغنية، إن لنا جارا عنده جارية مغنية، وربما ذهبت إلى بيت الخلاء فأسمع غناءها. كان بيت الخلاء قريب من ملاصق إلى جدار الجيران، فلما أذهب إلى هناك أسمع الغناء. يقول: فأطيل المكث، أطيل المكث في بيت الخلاء حتى أسمع الغناء. فقال له الإمام سلام الله عليه: ما كان أسوأ حالك لو جاءك الموت وأنت على ذلك؟ قال: جعلت فداك يا ابن رسول الله، أنا ما ذهبت لسماع الغناء، أنا أساسا ذاهب إلى بيت الخلاء. قال: لكنك تطيل المكث، فما كان أسوأ حال الإنسان لو مات على معصية؟ كم من إنسان يموت على معصية؟ أنتم سمعتم أناس وهو يمارس المعصية يموت. فربما الإنسان يموت في هذه الحالة. ولهذا لما الإنسان يفكر أنه عندما يرتكب المعصية ربما يموت، فكيف سيكون حاله وقد لاقى ربه وهو على معصية. هذا الإنسان الذي ارتكب المعصية كان يأمل في البقاء. عمر بن سعد عليه لعائن الله كان يمني نفسه بملك الري. ماذا كان يقول؟ يقول: أأترك ملك الري والري منيتي، أمرجع مذموما بقتل حسيني، حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. يقولون: إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن كذبوا فزنا بملك عظيم دائم الحجلين، وإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. يقول: العمر أمامي، العمر أمامي، قبل أن أموت بسنتين سأتوب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده الذين أسرفوا على أنفسهم. لكن هل وفق هذا الإنسان للتوبة؟ لم يوفق لتوبة. هل حصل على ملك الري؟ لم يحصل. ماذا كانت خاتمته؟ قتل، وصار الصبيان يلعبون برأسه كما يلعبون بالكرة. الإنسان يأمل ولكنه لا يصل إلى أمله. هؤلاء الذين ارتكبوا المعاصي والذنوب وقتلوا وعملوا الموبقات، ماذا كانت نهايتهم؟ الموت. أين كان مآلهم؟ القبر. ماذا أخذوا معهم؟ لا شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.